بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسائل من مسائل الزكاة، أخذنا ما يتعلق بزكاة المزروعات وأيضا زكاة النقدين، أخذنا زكاة النقدين وتقدم أن نصاب الفضة 200 درهم وهو يعادل بالجرامات 595 جراما وهو يعادل 595 جراما. وأما بالنسبة للذهب فهو ما يعادل 85 جراما، فإذا كان أقل من هذا المقدار فليس فيه زكاة. بالنسبة للفضة إذا كان أقل من هذا المقدار وهو 595 جراما أو أقل من 85 جراما فليس فيه زكاة. وبالنسبة للأوراق النقدية فنصابه أدنى النصابين من الذهب والفضة. وأما جعل الأوراق النقدية نصابها نصاب الذهب أو نصابها نصاب الرصيد الذي يقابل هذه الأوراق النقدية فهذا كان في أول الأمر، ما من عملة إلا ولها رصيد، لكن تطورت المعاملات فصار ما يقابل هذه الأوراق النقدية إما أن يكون ذهبا أو يكون فضة أو يكون من العمل الأخرى العملات الأخرى أو يكون احتياطي البترول أو قد يكون من قوة الدولة الاقتصادية أو قوتها أو من قوتها العسكرية. الآن هذا هو يعني الذي يساعد على تعزيز العمل. كان في الأول الأمر ما تطبع 100 مليون إلا وتضع في البنوك العالمية ما يقابلها وهكذا، لكن تطورت المعاملات، ممكن يضعون آثارا، ممكن يضعون عملات، ممكن يضعون ذهبا أو فضة، ممكن قوة الدولة الاقتصادية تساعدها على الطبع تطبع الأوراق و تنزل العملة، أو قوتها أيضا السياسية لها دور. فهكذا يعني لا تظن أن مثلا لابد أن نبحث عن اليمن، ما هو الرصيد الذي يقابل هذه العملات؟ إذا كان ذهبا فإذا نصاب الأوراق النقدية على نصاب الذهب، وإذا كان فضة فإذا النصاب على نصاب الفضة. لا، فلهذا فينظر الأحظ للفقراء وهو أقل النصابين. اليوم كان فيما مضى هناك شيء من التعادل بين نصاب الذهب ونصاب الفضة، كان الدينار يعادل 10 دراهم، فالدية الذين قدروها بالدراهم إما 1000 دينار أو 10,000 درهم وهكذا. لكن اليوم ليس هناك تعادل بين الذهب والفضة، فإن الذهب ارتفع والفضة انحطت، فتجد هذا المقدار من الفضة 500 وخمسة وتسعون جراما قد يكون بمائة ألف، وانظر إلى الخمسة وثمانين جراما من الذهب بكم يكون اليوم؟ تقريبا بكم؟ الخمسة وثمانين، ها هو بكم هو الجرام الواحد؟ الجرام الواحد بكم؟ ها بعشرة آلاف؟ بعشرة آلاف؟ طيب إذا كان بعشرة آلاف معنا ثمانمائة وكم؟ وخمسين ألفا، يعني انظر التفاوت الكبير. هذا المقدار من الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما إذا كان على ما حسبنا في الدرس الماضي، وهو على أحسن أو من أفضل أنواع الفضة على الفرنس، يعني الريال الفرنسي أو على الريال السعودي الفضي، يصل إلى سبعين ألفا، فكيف بالأنواع الأخرى الرديئة؟ لا شك أنه سيكون أقل. لو ذهبنا ننظر إلى الأنواع الأخرى من الفضة قد يكون أقل من هذا السعر، قد يصل إلى خمسين ألفا، فهناك تفاوت كبير. إذن النصاب على نصاب الفضة، ولا ينزعجن إنسان من ذلك، لأنه كلما قل المال قلت الزكاة. فالمائة ألف، مائة ألف يمني كم فيها من الزكاة؟ المائة ألف ألفان وخمسمائة، قيمة إيش؟ كيلو لحمة. لا ينزعج الإنسان، يقول الله المستعان على نصاب الفضة ويظن أن فيها خراب بيوت. لا، المائة الألف ما فيها إلا كم؟ ألفان وخمسمائة. كلما قل المال قلت الزكاة. فلهذا بعضهم قد يحاسب ويدقق ويقول كم بالضبط، وما يعرف أنه إذا كان عنده مثلا ستون ألفا وقلنا بوجوب الزكاة فيها، كم فيها الستون ألفا؟ ها ها، لا لا، على القول أن يعني سعر الفضة من النوع الرديء قد يصل إلى ستين ألفا، كم فيها ستون ألفا؟ ألف وخمسمائة. الأربعون فيها ألف والعشرون فيها خمسمائة، وهكذا، بارك الله فيكم. فإذا بلغ الذهب أو بلغت الفضة النصاب أو الأوراق النقدية ففيها كم؟ ربع العشر. كيف نصل إلى ربع العشر؟ نعرف أولا العشر ثم ننظر ربع هذا العشر. الثمانون ألفا كم عشر الثمانين؟ ثمانية آلاف. كم ربع الثمانية؟ ألفان. المئة والعشرون كم عشرها؟ عشرها اثنى عشر ألفا. كم ربع الاثني عشر ألفا؟ ثلاثة آلاف. وهكذا. وهناك طريقة كما يتقدم مختصرة، وهو أن تقسم قسمة أربعين، فعدد الأربعين هو ربع العشر. فنرجع للأمثلة الأولى، الثمانون بطريقة مطولة قليلا، نقول كم عشر الثمانين؟ ثمانية. كم ربع الثمانية؟ ألفان. لو قسمنا من أول الأمر، ثمانون قسمة أربعين كم يصير؟ ألفين. المئة والعشرون قسمة أربعين كم يصير؟ ثلاثة آلاف. وهكذا. فهذه طريقة سهلة يقدر عليها العوام وطلاب العلم، يكون في بيته يأخذ الآلة الحاسبة، عنده أموال ملايين أو مئات الآلاف أو عشرات الآلاف، يأخذ الآلة الحاسبة ويقسم قسمة أربعين، والناتج هو الزكاة. بالنسبة للذهب أو الفضة، يعني لا بأس أن يخرج زكاة الذهب أو الفضة من قيمتها، يعني لا يشترط إذا كان عند المرأة مئة جرام أنها تبيع من هذا الذهب أو تخرج من هذا الذهب. المئة جرام كم فيه من الزكاة؟ المئة درهم كم فيها من الزكاة؟ إذا قلنا بالذهب ليس بالنقود. نعم واضح. كم؟ ايه اثنين جرام ونصف. المئة جرام ربع العشر، مئة الجرام اثنان ونصف، فلا بأس أن يخرج زكاة الذهب من قيمته. الآن كيف نستطيع أن نعرف زكاة المئة جرام من الذهب؟ المئة جرام جاوز النصاب، النصاب هو 85 جراما. نريد أن نعرف نصاب المئة جرام. أولا ننظر كم يكون بالجرامات من الذهب. المئة جرام فيه جرامان ونصف، فننظر كم قيمة الاثنين جرام والنصف. سألنا في السوق قالوا الجرام الواحد 10,000، إذن الاثنين والنصف بكم؟ 25. بخمسة وعشرين كم زكاة المئة جرام ضرب كم؟ ها كم زكاة المئة جرام؟ ها مليون. كم زكاة المئة جرام؟ قد حسبنا بأن المئة الجرام زكاة المئة الجرام اثنان جرام ونصف، الجرام 10,000، إذن قيمة الاثنين جرام والنصف 25. كم زكاة المئة؟ مئة جرام 25,000. واضح؟ أريد الإخوان انتبهوا، جزاكم الله خيرا. هكذا. طيب، وهكذا الفضة، بعض النسوة عندها مثاقيل من الفضة، أوزان، خاصة النساء العجائز منذ فترة قديمة كانت حليتهن الفضة في الأرياف، فتزن يطلع 3 كيلو جرام مثلا أو 2، فتنظر كم قيمتها ثم تنظر ربع العشر، قالوا هذا المقدار من الفضة يسوى 150,000 أو يسوى 450,000، تقسم هذا المبلغ قسمة 40، قسمة 40 الناتج هو الزكاة. وكما تقدم لا يضاف أحد النقدين، نصاب أحد النقدين إلى الآخر. إذا كان عنده شيء ناقص عن النصاب من الفضة وشيء ناقص عن النصاب من الذهب فلا يضم أحدهما إلى الآخر، لا يكمل أحدهما الآخر. وهكذا الأوراق النقدية، إذا عنده 100 دولار وعنده 20 جرام من الذهب وعنده 200 جرام من الفضة فلا يضم أحدها إلى الآخر، بل 100 دولار لم تبلغ النصاب إذن ليس فيها زكاة. 20 جراما من الذهب لم يبلغ النصاب ليس فيه زكاة. 100 جرام من الفضة لم تبلغ النصاب إذن ليس فيها زكاة. ولعلنا لو ذهبنا نجمع قد يكون نصابا، لكن لا يضم أحدها إلى الآخر. وأخذنا بعد ذلك ما يتعلق بزكاة المزروعات، وتقدم أن المزروعات الراجح أنه لا يجب الزكاة إلا في 4 أصناف، منها البر والشعير والزبيب والتمر. هذه هي الأصناف التي ثبت في الشرع وجوب الزكاة فيها، ولا يعني ذلك أن سائر المحاصيل والمزروعات يبخل الإنسان، لا، ينصح بالصدقة تبرعا، ينصح بالصدقة تبرعا. صاحب البسباس وصاحب الخضروات وصاحب الفواكه وصاحب الحبوب الأخرى فينصحون بالصدقة، أن الله حث في كتاب الكريم على كثرة الصدقة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم ما تكون عنده من هذه الأصناف الأربعة، لكن عنده من الأشياء الأخرى تأتي له بالملايين، أكثر من صاحب حديقة البر أو الشعير أو العنب أو النخل. تعرفون هناك محاصيل يربحون بعضهم إذا كانت واسعة المزارع، قد يربحون الملايين أو عشرات الملايين من هذه الفواكه المتنوعة وهذه المحاصيل وهذه الخضروات والقطن وغير ذلك. فينصحون بكثرة الصدقة. وكم هو الواجب أو كم هو النصاب؟ النصاب 5 أوسق. كم الوسق؟ 60 صاعا. إذن النصاب 300 صاع. إذا بلغ هذا المحصول 300 صاع ففيه الزكاة، وما كان أقل من 300 فليس فيه زكاة. إذا كان أقل من 300 ليس فيه زكاة. وكم المقدار؟ على حالتين، إما أن يكون هناك تكون هناك مؤنة أو لا تكون هناك مؤنة، إما أن تكون هناك كلفة أو لا تكون هناك كلفة. فإذا كانت هناك كلفة ومؤنة ففيه في هذا المحصول نصف العشر. وإذا جاءت الثمرة أو جاء المحصول بدون كلفة ففيه كم؟ العشر. إيش معنى بكلفة بدون كلفة؟ الذي هو بدون كلفة كالمزارع التي تسقى بمياه السيول، بمياه الأمطار، ما عندهم ارتوازات. كثير من المناطق والمزارع ما عندهم ارتوازات، ما عندهم مكائن، ما عندهم آبار، إنما ينتظرون مجيء المطر. فإذا جاء المطر وجاءت السيول أو جاءت الأمطار من السماء أعطت لهم السقيا الأولى والثانية والثالثة، وما شاء الله نبت بإذن الله. أو بعض المناطق فيها عيون، بعض المناطق فيها عيون مثل اليمن مشهورة بوجود العيون فيها. كيف العيون؟ إما في الأرض أو في سفوح الجبال، تسقى بمياه العيون أو بمياه السيول أو بمياه الأمطار. أو بعض أنواع النخل، ليست كل أنواع النخل، بعض أنواع النخل تشرب بعروقها، يعني لو كان هناك مياه قريبة فإن عروقها تمتد وتمتص الماء لمسافات طويلة، تكون النخلة هنا والماء بعيد فإنها تمتد بإذن الله وتشرب. فهذا يعني سبحان الله يكون بدون كلفة ففيه العشر. أتى له 10,000 كيلو ففيه كم؟ فيه 1,000، العشر. صاحب المؤنة، صاحب الارتواز، هذه المكائن الحديثة فيها مكائن وديزل محروقات وأعمال، فيه نصف العشر. أو هذه الآبار القديمة لكن فيه تعب وكلفة، يأتي يستأجر أجراء حتى يعني يسحب الماء أو يستعين بهذه الدواب من الإبل والحمير والثيران، فهذا فيه نصف العشر. وتقدم التنبيه على أن المشاريع التي تفعل لأجل وصول الماء إلى المزرعة هذه لا تخرج المزرعة عن كونها بدون كلفة. مثلا السيل يكون على مسافة كيلو، وادي بنا مثلا على مسافة كيلو من هذه المزرعة التي نحن فيها، فذهب يعمل مشروعا، كيف يأتي بالماء؟ أنا أعطيكم مثالين. المثال الأول أنه ذهب يعمل سواقي وعنده هنا مكائن، مثلا أيش نسميها، دينامات أو كذا، تسحب تشفط الماء من الوادي. هذه الثمرة تكون بكلفة أو بدون كلفة؟ هذه بكلفة، لأن هناك مكائن تعمل بالمحروقات وهناك كلفة، ما يصل الماء إلا بالسحب. لكن واحد آخر عمل مشروعا بأن عمل مساقي، مساقي كانت هناك كثبان رملية وكانت حجارة في الطريق خلال هذا الكيلو، فأزاح ما فيها من عوائق وعمل مواسير بحيث لو جاء السيل يأتي مباشرة بدون مكائن إلى الحديقة، هذا بدون كلفة، مع أن الأول خسر مثلا 5 ملايين وهذا خسر 5 ملايين، لكن أحدهما خسر 5 وجاءه الماء بدون كلفة ولا تعب، والثاني خسر 5 وما يصل إليه الماء لكون الوادي أوطأ إلا بالشفط، بالدينامات وبكذا يحتاج أن يشفط ويأتي الماء من خلال هذه المواسير، هذا بكلفة كما هو ظاهر. ليس هناك فرق بين أن يسحب الماء الذي في البير أو يسحب الماء الذي في الوادي. والأصناف لا تضم بعضها إلى بعض، إذا كان عنده مقدار ناقص من النصاب من البر ومقدار ناقص من النصاب من الشعير لا يضم أحدهما إلى الآخر. البر كم أتى لك في هذه السنة؟ قال جاءني 3 أوسق من البر. والشعير قال 3 أوسق، فليست هناك زكاة لا في البر ولا في الشعير. وتنبيه، يعني أحيانا يكون هناك شركاء في المزرعة، 5 من الشركاء والمحصول بالغ النصاب، فهل عليهم زكاة؟ هذا السؤال من يأتي بالجواب؟ انظروا السؤال، 5 من الشركاء عندهم مزرعة بر أو شعير، فالمحصول بلغ النصاب، فهل عليهم زكاة؟ الأخ ياسين الصومالي يقول نعم عليه زكاة. هكذا السؤال، إذا كان هناك 5 شركاء في مزرعة بر أو شعير وبلغ المحصول النصاب، فهل عليهم زكاة الخمسة هؤلاء؟ قال الأخ عليهم زكاة. هات عندك إضافة أو توضيح أو شيء؟ قست على الخلطة في المواشي. طيب بارك الله فيك. هذا السؤال من عنده جواب؟ أنت يا أخ محمد الشامي هات. والأخ محمد يقول ليس عليهم زكاة. طيب بارك الله فيك. الأخ محمد الشامي يقول ليس عليهم زكاة. أنت يا عدنان إذا إيش أرفع صوتك، ما شاء الله. الأخ يقول قد يكون عليهم زكاة وقد لا يكون، كيف هذا؟ هو مصيب بلات. لا أنا وافقتك في أول الجواب المجمل كما أن السؤال مجمل، لكن ذهبت تفصل بتفصيل غير صحيح. إذا ما أرادوا يأخذوا، إذا أرادوا يأخذوا. لا ليس هذا التفصيل. أنت تفضل. أحسنت ما شاء الله، ما اسمك؟ عبد الوهاب الإيش؟ الشرفي. الأخ عبد الوهاب الشرفي يقول إذا صار نصيب كل واحد بالغا النصاب فعليهم الزكاة، هذا هو الجواب. السؤال كان مجمل، كان المحصول بالغا النصاب، كيف يكون الجواب؟ يكون الجواب إذا بلغ نصيب كل واحد من 5 النصاب وأكثر فعلى كل واحد الزكاة، أما إذا لم يبلغ نصيب كل واحد النصاب، مثلا هذه المزرعة أتت لهم 20 وسقا، إذا نصيب كل واحد كم؟ 4 أوسق، ليس عليهم زكاة. إذا أتت لهم 40 وسقا، إذا نصيب كل واحد 8 أوسق بالغ النصاب. وتنبهوا، يعني قد يكون الاشتراك في المزرعة أحدهم عنده 1/3 وهذا عنده 1/6 وهذا، فالجواب إذا بلغ نصيب كل واحد النصاب، من بلغ نصيبه النصاب فعليه الزكاة. طيب أيضا تقدم التنبيه، بعضهم يكون عنده مزرعة فيأتي بأجراء ليحصدوها فيقول احصدوها، يقولون كم ستعطينا؟ يقول خذوا ربع الثمرة، خذوا ربع الثمرة احصدوها وصفوا هذا البر من التبن ومن القشور، اعطونا شيئا جاهزا ولكم الربع، ولكم الربع. فبلغ النصاب، على من الزكاة هنا؟ أنت يا أخي صاحب الأودار تفضل، نسيت اسمه، على من؟ الآن أنا لا بأس، ممكن علشان أهزك أنت قد أجبت بالذي أجبت. الأخ يقول على المالك الزكاة، أتت بأربعين وسقا. طيب، فقال لهؤلاء الأجراء احصدوا المزرعة واعطونا شيئا جاهزا ولكم الربع من قليل أو كثير، فأتت لهم بشيء صافي أربعين وسقا، فنصيب الأجراء كم؟ عشرة أوسق. الآن الزكاة في الأربعين، في الأربعين كامل على المالك أو في الثلاثين؟ وماذا على الأجراء؟ هل عليهم زكاة إذا كانوا اثنين كل واحد نصيبه من خمسة أوسق؟ خلينا أعقد عليك السؤال، رأيت؟ علشان تتحرك العقول ويفكر الإخوة معنا، جزاهم الله خير. انظر، جاء عفوا هكذا المثال لكنه جيد، أتت بأربعين وسقا والأجراء عددهم اثنان، فصار نصيب المالك ثلاثون وسقا ونصيب الأجيرين من خمسة أوسق كل واحد، فالزكاة على من في الأربعين وسقا؟ هل فيه تفصيل أو ليس هناك تفصيل؟ على من الزكاة في الأربعين وسق؟ على المالك. والأجيران ليس عليهم زكاة، مع أنهما أخذا شيئا طريا من المزرعة، ما قد وصل إلى السوق ولا ها شوف رجعت، هم عليهم زكاة وهو عليه زكاة، كم عليهم؟ هم عليهم زكاة في حقهم. طيب جزاك الله خير. ننظر الأخ مجدي من أول، هو يرفع، هات، كلاهما عليه زكاة، هكذا أعد نظرا يا أخ مجدي، ها إذا بلغ النصاب، هو على التمثيل، أتت لهم بأربعين وسقا قال خذوا الربع، أخذوا عشرة أوسق صفى له ثلاثون، فعلى من الزكاة في الأربعين؟ هل على الطرفين؟ هل على طرف واحد؟ طيب أنت يا أخي ضالعي الذي ترفع يدك تفضل، على المالك زكاة الأربعين أو الثلاثين؟ إذا كان إيش؟ ما أسمع، إذا كان إيش؟ أيوة أحسنت، كلام طيب. يقول طالما بدل الصلاح، الآن المالك لهذه الثمرة هو المالك صاحب المزرعة، ما هذان إلا أجيران، أجيران ما عليهما زكاة، فالزكاة على المالك، جاءت له بأربعين بخمسين بستين بسبعين، متى قال لهما لكم الربع؟ بعد ما نضجت الثمرة، بدأ الصلاح فيها، أدخلهما في الربع بعد ما صار مالكا لشيء قد أوجب الله فيه الزكاة. فالأربعين وسق هي في الواقع ملك المالك للمزرعة، وأدخل هذين على سبيل الأجرة فهو المالك وتنازل عن شيء من حقه مقابل الأجرة، فالزكاة على المالك في الأربعين كلها. طيب صورة أخرى، إنسان أتت له المزرعة بأربعين وسقا وهي لا زالت تحصد الآن ذهب يشتري وحمل في السيارة وأخذها في المستودع إلى البيت أو المستودعات وحال عليها الحول سنة كاملة فهل عليه زكاة؟ اشترى أربعين وسقا وأخذ المحصول إلى المستودعات وحال عليه الحول هل عليه زكاة؟ نعم يا أخ عادل بلغ النصاب أربعين وسقا عليه زكاة على صاحب المزرعة لا أنا أتكلم على المشتري هكذا الأخ عادل الشرعبي يقول الزكاة على المالك وإذا المشتري اشترى ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول فعليه زكاة هكذا طيب من يخالف المجلس أجمع سيخالف يا أخ عادل طيب الأخ هذا أنت تفضل ها أي على المالك يا أخواني على المالك الزكاة المزروعات من المزرعة أما إذا قد قطف وجذ وأخرجت زكاته ما تتكرر الزكاة في المزروعات لو بقيت في المستودعات 10 سنوات وهي بالغة النصاب ما فيها زكاة إلا إذا اتخذها للتجارة فتكون عروض تجارة وعلى قول الجمهور فيها زكاة أما كحال أهل الأرياف يتخذون المحصول يعني للدهر يجمعون سبحان الله تحصل أزمات أو كذا بعضهم يجمع الشيء الكثير من البر طيب نواصل يا أخواني قال رحمه الله وعن سهل بن أبي حثمة قال وعن سهل تفضل وعن سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أهل السنن وهذا حديث ضعيف في سند عبد الرحمن بن مسعود بن دينار هو مجهول هذا فيه مسألة الخرص خرص الثمار كيف نعرف مقدار هذا المحصول في هذه الحديقة حديقة النخل أو حديقة العنب عندنا يعني نخلات كثيرة جدا فهل ننتظر حتى ييبس الرطب ويكون تمرا ناشفا ثم ينظر كم يأتي ثم نعرف بعد ذلك الزكاة خاصة أن المزروعات مما يرسل الوالي جباة لأخذ الزكاة فيها مثل المواشي كان عليه الصلاة والسلام يرسل السعاة لأخذ زكاة المواشي وزكاة المزروعات فإذا قيل لهذا المزارع لا تتصرف حتى يصير الرطب تمرا ويصير العنب زبيبا فهذا فيه مشقة عليه هو يريد أن يأكل رطبا يريد أن يهدي يريد أن يبيع يريد أن يتصدق ثم أيضا بعضهم خائن لو ينتظر مع إلى أن يصير الرطب تمرا والزبيب والعنب زبيبا قد يخون تكون حديقة النخل مملوءة بالثمار ويذهب يقطع ويبيع ويتصرف يأتي الساعي بعد فترة ويقول هذا الموجود انظر الموجود هذا الموجود فلأجل هذا شرع الخرص وهو الحزر والتخمين أن يعرف المقدار بطريق التقدير والتخمين على غلبة الظن وإن كان هذا الحديث ضعيفا فقد ثبت من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خارصا على أهل خيبر. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عندها حديقة نخل فقال اخرصوا، يعني اختبارا لأصحابه، فخرصوا وخرص عليه الصلاة والسلام قال تأتي بعشرة أوسق، ثم رجع من سفرته ومر على المرأة وقال كم أتت الحديقة؟ قالت يا رسول الله أتت بعشرة أوسق. وهكذا ثبت بعض الآثار عن بعض السلف منهم عمر بن الخطاب. فالخرص ثابت شرعا وفيه تخفيف على أهل المزروعات والثمار، فإنهم بعدما يبدو الصلاح يأتي الخارص ويقدر، يقول هذه الحديقة من النخل تأتي بعشرين وسقا، ويكون صاحب خبرة، ما يرسل إلا صاحب الخبرة الذي يقدر تقديرا، ما يستطاع وهي في رؤوس النخل أن يأتي بالشيء اليقيني، لكن يقدر تقديرا، يقول هذه الحديقة تأتي من التمر بعشرين وسقا، وهذه الحديقة من العنب إذا يبس العنب وصار زبيبا يأتي له بعشرة أوسق من الزبيب. هل هذا التقدير خاص بالثمار أو أيضا بالمزروعات؟ دلت الأدلة على أن الخرص يكون للثمار، للنخل وللعنب، لكن قاس أهل العلم المزروعات على الثمار ورأوا أنه يمكن خرص المزروعات يعني الحبوب مثل البر والشعير. ظاهر الأدلة أن الخرص إنما يكون للثمار، للنخل وللعنب، لأنها ظاهرة، النخل ظاهر يستطيع الرائي أن ينظر يقدر، والعنب ظاهر، أما الحبوب فإنها مختفية في سنبلها، هكذا عللوا. ومع ذلك فيعني عمل الناس على الخرص أيضا في الحبوب، يأتي صاحب الخبرة ويقول هذه المزرعة من البر تأتي بعشرين وسقا من البر بعد تصفيته، وهذه المزرعة من الشعير تأتي بعشرين وسقا. فإيش معنى الخرص؟ هو الحزر والتخمين والتقدير، فهناك أشياء يستطاع الوصول إلى معرفة قدرها على سبيل الدقة، إما بالوزن وإما بالكيل وإما بالعد، أما باب الخرص يكون بالتقدير، ينظر إلى هذه الحديقة يطوف في وسطها وينظر فيها يقول هذه تأتي بعشرة أوسق، الواقع قد تأتي بإحدى عشر وسقا وقد تأتي بثمانية أوسق، لكن هو اتقى الله واجتهد. حدائق مليئة في الوادي بالنخل، فالناس يريدون أن يبيعوا وأن يهدوا وأن يأكلوا وأن يتصدقوا، فإذا قيل لهم لا تفعلوا شيئا من هذا في حرج، وإذا أوكلوا إلى أمانتهم قد تحصل الخيانة، تحصل خيانات، فلهذا شرع إرسال الخارص. إرسال الخارص في هذا الحديث قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، هل يدع الثلث من الكمية كلها أو يدع الثلث من الواجب؟ يعني إذا أتى إلى حديقة النخل فهل المقصود دعوا الثلث أنه يجزئ الحديقة إلى أثلاث؟ هذا الثلث يعتبره غير موجود ويذهب يخرص الثلثين، قال الثلثين تأتي بعشرين وسقا، لماذا تركت هذا الثلث؟ قال هذا الحديث يقول دعوا الثلث، أو المقصود أنه يخرص الحديقة كلها فتأتي بثلاثين وسقا، كم زكاة الثلاثين وسق إذا كانت تسقى بالسيول؟ الثلاثين وسقا كم فيها؟ ثلاثة أوسق. يترك له وسق يكتب في دفاتره أن فلان ابن فلان عليه وسقان زكاة، هو خرص على أنها تأتي بثلاثين وسقا. كم زكاة الثلاثين؟ ثلاثة أوسق. ما يسجل في الدفتر أن فلانا عليه ثلاثة أوسق، يسجل في دفتره أن فلانا عليه وسقان. هذا معنى دع الثلث، هما بمعنى واحد إذا تأملنا، أو يختلف الحساب. إذا أدخلنا الثلث من أول الأمر، يعني هذا الآن الثلاثين وسق لثلثين، لثلثي الحديقة على الطريقة الثانية، على الطريقة الأولى يعني هذه الحديقة كامل ترك الثلث من الحديقة لم يخرصها، من الثلثين قدر أنها تأتي بثلاثين، فكيف عمل؟ كتب عليه وسقا وأسقط وسقا. لو أدخلنا الثلث، لو أدخلنا الثلث، إذا كان الثلثين، إذا كان ثلثان يأتي من هذ من هذين الثلثين ثلاثون وسقا، إذا أدخلنا الثلث الثالث كم سيكون المقدار؟ خمسة وأربعين، يعني بحساب أن كل ثلث بخمسة عشر وسقا. إذا أدخلنا الثلث الثالث سيصير خمسة وأربعين. كم زكاة الخمسة والأربعين؟ أربعة ونصف. إذا ترك الثلث كم سيكون؟ سيبقى عليه كم؟ ثلاثة أوسق. إذن ما هو الأفضل يعني بالنسبة له؟ هو تقريبا يعود في الأخير إلى شيء واحد، لو حسبنا الثلاثة من الأربعة والنصف هو بقدر إيش؟ الثلثين، بقدر الثلثين. فإذا ودع الثلث، والله أعلم أنه لا يختلف، سواء نحي هذا الثلث ابتداء ثم حزر الباقي ويعني قيل فيه ثلاثون وسقا إذن فيه ثلاثة أوساق، أو أدخل ثم أخرج من الزكاة، فهذا شيء متناسب ما يختلف. ومن فكر بشيء آخر فليدلي به. جزاه الله خيرا. فهمتم يا أخواني؟ ها ها يا أخي جمال، أنت أهل لذلك، هات هذا شيء آخر للكلام على أن الحديقة سواء في إنتاجها، أما كون يعني هذا الطرف قد يأتي وهذا الطرف لا يأتي هذا شيء آخر، لكن نتكلم إذا كانت الحديقة سواء من وسطها من طرفها تأتي بنفس المحصول، هل يختلف الحساب الأول عن الحساب الثاني؟ الذي يظهر بهذا التمثيل أنه لا فرق، فقوله اخرصوا ودعوا الثلث إما أن ينحي الثلث ابتداء، هذا الثلث من الحديقة لا يدخل في الخرص، يخرص الثلثين ويقول يأتي الثلثان بثلاثين وسقا إذن زكاة الثلاثين ثلاثة أوسق، أو أنه يدخل الثلث في الحساب يقول سيأتي بخمسة وأربعين وسقا، كم زكاة؟ ها كم زكاة الخمسة والأربعين؟ أربعة ونصف. ويخرج الثلث من الأربعة والنصف كم سيصير؟ يعني سيبقى ثلاثة أوسق، نفس الحساب الأول، نفس الحساب الأول. هذا الذي يظهر والله أعلم، أن قوله دعوا الثلث يعني لا فرق بين أن تخرج نصف الحديقة أصلا أو أنك تحسب الجميع ثم تعطيه الثلث، تسامحه في الثلث. قال دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثابت من أثر عمر قال دعوا لهم شيئا يأكلون، ففي التسامح بهذا الأثر الموقوف على عمر بالشيء اليسير. أما سائر الأدلة الأخرى فليس فيها العفو لا عن الثلث ولا عن الربع. فهذا يكون اجتهاد من عمر رضي الله عنه أنه يحصل شيء من التسامح ليبري ذمته. هو يقول الآن هذه الحديقة تأتي بثلاثين وسقا فعليك ثلاثة أوسق، ممكن أن يدع لهم شيئا يسيرا يأكلون، ولعله من باب براءة الذمة لا يكون قد حصل شيء من الإجحاف أو كذا. وإلا ظاهر الأدلة أنه يخرص، والله سبحانه وتعالى على لسان رسوله أوجب العشر إذا لم تكن هناك كلفة، ونصف العشر إذا كانت هناك كلفة. قالوا أما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. نعم، تقدم ما يتعلق بعروض التجارة وأن الراجح أنه لا زكاة في عروض التجارة، ولا نعيد المسألة من حيث وجوب الزكاة وعدم وجوبها، لكن ننظر كيف تزكى عروض التجارة، كيف تزكى عروض التجارة. كما تقدم أن عروض التجارة هو كل أو هي كل ما أعد للبيع والشراء، وهذا راجع إلى النية، والنية تعتبر عملا. إنسان اشترى سيارة، ما هو الغرض من شراء السيارة؟ قال أريد أن أستعملها، هذه ما تعتبر عندهم عروض تجارة. الشخص الثاني ما هو الغرض من شرائك للسيارة؟ قال أريد أن أرابح بها، اشتريتها بمليون، إذا أتت لي بمليون ومائتين سأبيعها. فعند الجمهور من أهل العلم السيارة الثانية تعتبر عرضا من عروض التجارة، ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، والسيارة الأولى ليست من عروض التجارة. اشترى عمارة من أربعة أدوار، الأول ما هو الغرض من شرائك للعمارة؟ قال أريد أن أسكن أنا وأسرتي، أسكن في شقتين وأؤجر البقية، هذا ليس بعرض تجارة. الثاني اشترى العمارة أو الأرض لأجل أن يرابح فيها، هذا معنى عروض التجارة. اشترى عددا من الخيول، عددا من الخيول، الخيول ليست من الأموال الزكوية. لماذا اشتريت الخيول؟ قال لأتدرب وأستفيد من نسلها وكذا. الثاني قال أريد أن أرابح فيها، فالثاني خيوله تعتبر من عروض التجارة، والأول لا تعتبر خيوله من عروض التجارة. هذا واضح؟ طيب، كيف تزكى عروض التجارة؟ قال فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. لابد لوجوب الزكاة في عروض التجارة من شروط. الشرط الأول وجود نية التجارة كما تقدم. الشرط الثاني أن تكون بالغة النصاب، أن تكون بالغة النصاب. ما هو مقدار النصاب؟ قالوا الأقل من نصابي الفضة أو الذهب، الأقل من نصابي الفضة أو الذهب. لابد يكون هذا العرض بالغا النصاب. كم النصاب؟ قالوا الأقل من النصابين. إذا كان نصاب الذهب 800 ألف ونصاب الفضة 100 ألف، فبأي شيء تقوم العروض؟ بنصاب الفضة لأنه الأقل وهو الأحب للفقراء والمساكين. لو جعلنا نصاب العروض 800 ألف يعني حالات كثيرة ما يكون في هذه العروض زكاة، لكن نحن نريد أن نوصل الخير إلى الفقراء، نقول على نصاب الفضة ستكون حالات كثيرة بالغة النصاب، فيستفيد من ذلك الفقراء بإعطائهم الزكاة. الشرط الثالث أن يحول الحول. الشرط الأول نية التجارة، الشرط الثاني بلوغ النصاب على أدنى النصابين، الشرط الثالث حولان الحول. الشرط الأول نية التجارة، تفضل. نية التجارة على ما تقدم توضيحه، على ما طيب أنا لم أنتبه للساعة، الآن أراها أمامي الساعة 8:00، إن شاء الله نؤخر التوضيح في بعض المسائل مما يتعلق بعروض التجارة لأنها مهمة، وإن كان تقدم أنه لا زكاة فيها وجوبا، لكن لا بأس أن نذكر بعض المسائل في عروض التجارة، فإن أكثر التجار أو عامة التجار على إخراج الزكاة من عروض التجارة. فنسأل الله أن يوفق الجميع إلى هنا، والحمد لله.